بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. الفصل التاسع: الأمر بين الأمرين. لا زلنا نتكلم في أفعال العباد، فمن هو خالق أفعال العباد؟ هل الله عز وجل أجبر العباد على خلق أفعالهم كما يقول المجبر، أم أن الله تبارك وتعالى فوض خلق الأفعال إلى العباد، ولا دور للباري عز وجل في خلق الأفعال كما يقول المفوض؟ قلنا في الدروس السابقة إن المجبر حاولوا التمسك بالتوحيد الأفعالي، وأن جميع الأفعال مصدرها واحد وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الله تبارك وتعالى. أرادوا أن يتمسكوا بالتوحيد الأفعالي فالتزموا بالجبر، قالوا جميع الأفعال تصدر من الله، إذن هي لا تصدر من غير الله فهو العبد، إذن العبد مجبر على فعله، والله عز وجل هو الخالق الوحيد لأفعال العباد، فقالوا بمبدأ الجبر. بخلاف المفوضة كالمعتزلة الذين حاولوا التمسك بالأصل الثاني وهو العدل، قالوا إذا أجبر الله العبد على فعل فعلين قبيحين يقبح عليه أن يعاقبه على فعل قد أجبره عليه حفاظا على العدل الإلهي وساحة العدل الإلهي، قالوا الأفعال القبيحة لا يفعلها الله، لا يخلقها الله، الأفعال القبيحة يخلقها العبد. نعم، أصل القدرة من الله، يعني الله عز وجل أقدرهم على الفعل لكن لم يخلق أفعالهم، فقالوا بمبدأ التكوين. إذن المجبرة حاولوا التمسك بالتوحيد الأفعالي فذهبوا إلى مذهب الجبر، والمفوضة حاولوا التمسك بالعدل الإلهي فقالوا بمبدأ التفويض، وأما الإمامية فقالوا لا هذا ولا ذاك، لا جبر ولا تفويض، لا الأمر الأول الجبر ولا الأمر الثاني التفويض، بل أمر بين أمرين، يعني فعل بين الجبر والتفويض، لا هو بجبر ولا هو بتفويض، فقالوا الخالق للفعل الله هو العالم، القدرة القديمة الله، والقدرة الحادثة العالم، ولكن لا توجد عرضية بينهما، لا يوجد تقابل بينهما، بل يوجد بينهما طولية وتفرع. فقدرة العام فرع قدرة المحبوب، قدرة المخلوق فرع قدرة الخالق، قدرة الإنسان فرع قدرة الله عز وجل. فقدرة الإنسان في طول قدرة الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل منه أصل القدرة على الفعل، وهو أيضا خالق للفعل. قدرته شاءت ذلك الفعل، لكن باختيار العام. هذا المبدأ الأمر بين الأمرين كيف نحققه فلسفيا وعقليا؟ يطرح الشيخ السبحاني أيده الله أمرين عقليين مهمين، إذا تم سنستطيع أن نؤسس فلسفيا وعقليا لمبدأ الأمر بين الأمرين الذي ابتكره الأئمة عليهم السلام، طرحه الأئمة الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة. نقرأ الآن هذا المقدار، هذا المقدار أخذناه بدرس الأمس لا جديد فيه. الفصل التاسع، الأمر بين الأمرين. قد عرفت أن المجبرة جنحوا إلى الجبر لأجل التحفظ عن الحفاظ على التوحيد الأفعالي. ما المراد بالتوحيد الأفعالي؟ أن جميع الأفعال تصدر من واحد وهو الله، وحصر الخالقية في الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد خالق إلا الله، وبالتالي خلق أفعال العباد محصور بالله ولا يشمل العباد. كما أن المفوضة المعتزلة انحازوا إلى التفويض لغاية التحفظ الحفاظ على عدله سبحانه، وكلا الفريقين المجبر والمفوضة غفلا عن نظرية ثالثة يؤيدها العقل ويدعمها الكتاب والسنة، وفيها الحفاظ على كل من أصلي التوحيد والعقل. لا تخدش التوحيد ولا تخدش العقل. مع نزاهتها هذه النظرية الأمر بين الأمرين عن مضاعفات القولين، مضاعفات القولين يعني الجبر والتفويض، يعني اللوازم غير السليمة للقولين. وهذا هو مذهب الأمر بين الأمرين الذي أبدعته أئمة أهل البيت عليهم السلام، من إبداعات أئمة أهل البيت، وهو مختار الحكماء الإسلاميين عن الفلاسفة الإسلاميين والإمامية من المتكلمين. حكماء الإسلاميين عن السنة والشيعة، الفلاسفة المسلمين من السنة والشيعة يقبلون هذا، والإمامية من علماء الكلام. وتبيين هذه النظرية رهن المعرفة بأصلين عقليين برهن عليهما في الفلسفة الأولى، وهما أولا وجود المعلول عين الرأس لوجود علته. سين سؤال، ما المقصود بالفلسفة الأولى؟ المقصود بالفلسفة الأولى الإلهيات بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، وهي التي تدرس الوجود. تفصيل ذلك، سابقا قديما كانوا يقسمون الفلسفة إلى قسمين، فلسفة نظرية وفلسفة عملية. الفلسفة النظرية يدرسون فيها ثلاث مراحل. المبحث الأول الإلهيات، المبحث الثاني الطبيعيات، المبحث الثالث الرياضيات إلهيات طبيعيات شنو؟ رياضيات. هذه كلها ضمن الفلسفة النظرية. والفلسفة العملية يدرسون فيها ثلاثة أشياء أيضا أو أربعة أشياء. الأمر الأول تدبير المنازل، الأمر الثاني السياسة، الأمر الثالث الأخلاق، وبعضهم أضاف أمر رابع وهو الفقه. تدبير المنازل بعد اقتصاد المنزل، شلون ترتب شؤون المنزل، تدبير المنازل وسياسة المدن والأخلاق والفقه، هذا كلهم داخلينهم في الفلسفة العملية. نأتي إلى الفلسفة النظرية. ما هي أولى الفلسفات؟ ما هي أولى الفلسفات النظرية؟ الإلهية. الإلهيات هم قسمين، إلهيات بالمعنى العام تدرس مطلق الوجود، وإلهيات بالمعنى الأخص تدرس خصوص وجود الله عز وجل. إذن الإلهيات مو معنات الإلهيات فقط التي تدرس عن الله عز وجل، إلهيات بالمعنى العام تدرس مطلق الوجود، ثم إلهيات بالمعنى الأخص تدرس خصوص وجود الله عز وجل. الآن بداية الحكمة للعلامة الحلي، نهاية الحكمة للعلامة الحلي، 12 مرحلة، 11 مرحلة تدرس الإلهيات بالمعنى الأعم، يعني تدرس الوجود. آخر مرحلة رقم 12 تدرس الإلهيات بالمعنى الأخص وهو خصوص وجود الله عز وجل.
مطلق الوجود
ووجود
المطلق.
لا لا، مطلق الوجود مو الوجود المطلق. الوجود المطلق هو الله.
بمعنى الأخص الوجود المطلق.
أحسن بارك الله فيك. نتفنن في التعبير. نقول الإلهيات بالمعنى العام تدرس مطلق الوجود. الإلهيات بالمعنى الأخص تدرس الوجود المطلق. صار واضح الآن؟ عرفنا لماذا سميت الفلسفة الأولى؟ هي أولى الفلسفات النظرية، لأن الفلسفات النظرية ثلاثة أقسام: إلهيات، طبيعيات، رياضيات. لذلك إذا تراجع الشفاء لابن سينا موجود في إلهيات الشفاء، طبيعيات الشفاء، رياضيات الشفاء، 10 أجزاء. تفضل شيخ. الآن جاوبنا لما سألت في أثناء كلامي، جاوبنا أولى بلحاظ الترتيب.
ما الإلهيات أولى شيخنا؟
شنو؟
الإلهيات أولى.
لا
هم يسمون هم كذي، أول شيء رياضيات ثم طبيعيات ثم إلهيات. ثاني بلحاظ الدراسة.
على العموم هو الآن الفلسفة الأولى يراد بها ماذا؟ يراد بها الإلهية. انت اول شيء تدرس الوجود عقليا، اولا تدرس وجود الرياضيات، وجود الطبيعيات. اذا انكرت الوجود كل شيء ماكو، شك ماكو، كل شيء. انت اول ثبت الوجود، ثبت ان الرياضيات موجوده، ثبت ان الطبيعيات موجوده، ثبت ان السياسه والاخلاق موجوده. فهي الفلسفة الأولى. هل نحن نلاحظ الترتيب؟ يدرسون هذا أول أو ذاك آخر في الوجود، في الترتيب الوجودي أول شيء تدرس الوجود، فهي الفلسفة الأولى. جميل. الآن إلى الآن إحنا ما درسنا شيء، هذا ما درس، ما دخلنا، ما دخلنا في الغزالة. الآن ندخل في بحث حلو كلش، ندخل في بحث الوجود الرابط. هذا بحث فلسفي وبحث أصولي، وقبل أن نشرع فيه نقدم مقدمات ثلاث. إذا فهمنا المقدمات الثلاث سنفهم المطلب. المقدمة الثالثة هي عين المطلب، أنا راح أجعلها مقدمة وإلا هي عين المطلب. لاحظ إياي المقدمة الأولى، مقدمة هذه المقدمات الثلاث لفهم مادة الكتاب مو لأصل المقرن. المقدمة الأولى في بيان معنى الجوهر والعرض. المقدمة الثانية في بيان حيثية العلة الحادثة وحيثية العلة المبقية. المقدمة الثالثة في بيان الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث سيطرح الدرس بشكل جلي وواضح. المقدمة الأولى، ما الفرق بين الجوهر والعرام؟ الجوهر مثل ماذا؟ مثل الجسم، مثل النفس، مثل العقل. الجواب خمسة يقولون: جسم، نفس، عقل، مادة، صورة. وأما الأعراض فهي تسعة تدرس في المقولات، التسعة المقولات العشر، تسع مقولات عربية والعاشرة هي ماذا؟ الجوهر. صارت المقولات عشر، هذا في الفلسفة يدرس. مرحلة السادسة في بداية الحكمة ونهاية المقولات العشر. مثل ماذا؟ مثل الكيف، الكم، أين، متى، إلى آخره. يذكر من جدة وغيره، مو حسن فلسفة. يلا لاحظ معي، يقولون الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع. يلا خلينا نبدأ بالعرض. مثل ماذا؟ الكام. الكام من دون جسم نقدر نحسب المسافة كام؟ الأين من دون جسم يصير نحسب الأين؟ إذا لاحظ معي، الأين يحل في موضوع وهو الجسم أو النفس. تقول أين النفس؟ أين العقل؟ أين الجسم؟ تقول متى خرجت الروح؟ متى سقط الجسم؟ واضح. إذن هذه مقولة متى، مقولة أين، مقولة الكم، مقولة الكيف، تعرض على موضوع، تطرأ على موضوع. مثل الإنسان ضاحك، ضاحك هذا عرض. الضحك من دون إنسان معقول؟ إذن الضحك عرض على الجسم، جسم الإنسان يضحك. إذن يقولون هكذا، العرض هو الموجود في موضوع، يعني المقولة التي تطرأ على موضوع معين. هذا الموضوع جوهر من الجواهر، قد يكون جسم، قد يكون نفس، قد يكون عقل، قد يكون مادة، قد يكون صورة. إذن العرض هو الموجود في موضوع. واضح المطلب صار أو لا؟ موجود في موضوع. أما الجوهر موجود لا في موضوع، قائم بنفسه، قائم بمحله. الآن لكي يكون الجسم جسم يحتاج أن يحل شيء؟ لا، الجسم قائم بنفسه. النفس لكي تكون نفسان تحتاج أن تطرأ على شيء؟ لا، تبقى النفس نفس قائمة لا في موضوع. العقل لكي يكون عقلا لا يحتاج أن يحل في موضوع، العقل قائم بنفسه. إذن الجوهر هو الموجود لا في موضوع بل قائم بمحله بل قائم بنفسه. وأما العرض فهو الموجود في موضوع. واضح المقدمة الأولى؟ على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الفرق بين حيثية الحدوث والبقاء، حيثية الوجود وحيثية الاستمرار. ومن هنا قسم العلة، لجيك علة إلى قسمين، علة محدثة وعلة مبقية. يقولون سين سؤال: ما الموجب لحدوث الحريق؟ الجواب عود الثقة. سؤال ثاني: ما الموجب لاستمرار وبقاء الحريق؟ هو توفر عنصر الأكسجين، توفر المادة المشتعلة قابلة للاشتعال. ومن هنا قيل من السهل أن تقيم ثورة ومن الصعب أن تحافظ على استمرارية الثورة. يمكن في لحظة واحدة تسوي انقلاب وتعرف طول عمرك في السجن. ومن هنا فإن العاقل هو الذي يفكر في حيثية البقاء والاستمرار أكثر من حيثية الحدوث والإيجاد. أنت تسوي مشروع، مشروع علمي في واحد يومية، مشروع كثرة مشاريع، هذا كله عنده حيثية حدوث، ما عنده حيثية بقاء واستمرار. ومن هنا يا أخي حتى طلب العلم اللي يصير عالم اللي يركز على حيثية البقاء والاستمرار عنده جدية 20-50 سنة يدرس. أما اللي عنده بس حيثية حدوث هذا يعني يحضر درس واحد يصدق عليه مسمى طالب العلم وبعدين يزول عنه. يا أخي يا أخي شيخ الطائفة الطوسي، شيخ الطائفة الطوسي هو حضر السيد المرتضى عند الشيخ المحمد، يعني السيد المرتضى زميله. بعد وفاة الشيخ المفيد آلت المرجعية لمن؟ السيد المرتضى على الهدى، وظل يحضر درس على الهدى إلى أن مات تقريبا 34 سنة. بعد السيد المرتضى تصدى للمرجعية صار شيخ الطائفة. لاحظ كبار العظماء والأكابر عندهم حيثية استمرار، حيثية بقاء. المهم احنا كلامنا في العلة الحين مو في الدراسة، لا تجيك علة. عندنا حيثية حدوث وحيثية بقاء. لذلك يا اخي التفت اياي الى النكتة الا ما صحت النكتة المهمة. الموجود الممكن كما يحتاج إلى علة لإحداثه وإيجاده يحتاج إلى علة لإبقائه واستمراره. واضح ولا؟ إذن الموجود الممكن يحتاج إلى إفاضة الوجود دائما ابتداء واستمرارا، إيجادا وبقاء. فالموجود الممكن عين الفقر والحاجة إلى العلة، دائما محتاج إلى العلة. أولا يحتاج إلى العلة في حدوثه وإيجاده، وثانيا يحتاج إلى العلة في ماذا؟ في بقائه واستمراره. صار واضح إن شاء الله. الآن نجي إلى المقدمة الثالثة في الفارق بين المعنى الاسم والمعنى الحرفي. سين سؤال: ما المراد بالمعنى الاسمي؟ الجواب: المعنى الاستقلالي. سين سؤال: ما المراد بالمعنى الحرفي؟ الجواب: المعنى الربطي غير الاستقلالي. يعني ماذا؟ بعبارة بسيطة، المعنى الاسمي هو المعنى الذي يتصور للاستقلال، يكفي أنت تتصوره، ما يحتاج تأتي بمفهوم آخر لكي تتصوره. هذا معنى اسمي، معنى استقلالي، تدرك بالاستقلال عن غيره. بخلاف المعنى الحرفي، أنت ما يمكن تتصوره بالاستقلال، لازم تحضر مفاهيم أخرى حتى تتصوره. فهم معناه مرتبط بفهم معاني أخرى. واضح هذا الكلام أو لا؟ الآن المثل من المثال بصير المطلوب. يا رحمك الله. يلا لاحظ إياي هذه العبارة. يا رحمك الله. سرت من العطسة إلى العطسة. سرت من الكوفة إلى البصرة. سين سؤال: معنى السير واضح بنفسه لو يحتاج إلى مفردة أخرى أيضا متوضحة؟ واضح. إذن هو معنى استقلالي. معنى مدينة الكوفة واضح لو يحتاج إلى توضيح؟ واضح. إذن هو معنى اسمي استقلالي. بعد معنى مدينة البصرة واضح أو غير واضح؟ واضح. إذا معنى السير والكوفة والبصرة هذه معاني اسمية، معاني استقلالية. تحركت من البيت إلى المدرسة، معنى التحرك ومعنى البيت ومعنى المدرسة معاني اسمية، يعني معاني استقلالية، يعني معاني لكي تفهمها ما تحتاج إلى استحضار معاني أخرى. لكن انتبهوا وياي، لفظ من ولفظ إلى. من تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء. لكن لاحظ معاي، من في العبارة ما تدل على أي ابتداء، تدل على خصوص الابتداء من البصرة. وإلى لا تدل على مطلق الانتهاء، تدل على خصوص الانتهاء إلى الكوفة. إذن لكي نفهم مفهوم الابتداء بالبصرة لازم ندخل من على البصرة، ولكي نفهم الانتهاء للكوفة لازم ندخل إلى الكوفة. أما إلى إذا ننتزعها فقط إلى. شاف واحد يتعلم عربي، إيراني يتعلم عربي، قال لك برادار معناه إلى شيء، تقول له إلى ماذا؟ معنى من ما هو؟ تقول من ماذا؟ من قد تكون تبعيضية، قد تكون ابتدائية إلى آخره. واضح ولا؟ إذا هذه الحروف من إلى لا عن على هكذا سلمك الله، قل الشعر لتبقى سالما، هكذا لن تبرح الأرض ولن تهوى السماء. مو بحثنا عن الشعر. هذه الحروف من إلى لا إنما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما لا يفهم معناها، لا يفهم معناها لوحده. متى يفهم معناها؟ يفهم معناها إذا ارتبطت الكلمات. دورها دور الربط، دور الربط في الكلام. إذن دور الحرف من وإلى ولا إنما إلى آخره، دور الربط بين الكلمات. إذا تنتزع الحرف عن الكلام ما تفهم معناه. واضح ولا؟ إذا لم تفهم يعني جيدا، إن النتيجة اللي بنطلع منها تفهم يعني جيدا. يعني يا أخي يا أخي لفظة من وإلى هي معنى الحرف، من دون المعنى الاسمي السير والكوفة والبصرة ما إلى معنى. يعني المعنى الحرفي مرتبط بالمعنى الاسمي، فهم المعنى الحرفي من وإلى متوقف على فهم المعنى الاسمي السير والكوفة والبصرة. إذن المعنى الحرفي هو عين الرابط، عين التعلق، عين التوقف. يعني المعنى الحرفي متوقف على المعنى الاسمي، المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي، المعنى الحرفي مترتب ومتوقف على المعنى المعنى الاسمي. اذا المعنى الحرفي هو عين الربط، عين التعلق، عين الربط. لماذا؟ لان لوحده بمفرده هو معنى غير مستقل. واضح الى هنا؟ الى هنا واضح جيد. يا أخي المعنى الحرفي هو عين الرب في أي مجال؟ في ثلاث مجالات، في ثلاث مجالات. الأمر الأول المعنى، الأمر الثاني الدلالة، المعنى الثالث التحقق. يلا لاحظ ياي المثال اللي ذكرنا، سيرت من البصرة إلى الكوفة، ما هي المعاني الاسمية؟ يلا استخرجوا لي المعاني الاسمية، جاوبوني.
السير،
الثاني
البصرة،
الثالث الكوفة. هذه معاني استقلالية، معاني اسمية. ما هي المعاني الحرفية؟
من
لا لا تقول لي من وإلى، من وإلى هذا الحرف. المعنى الحرفي ابتداء البصرة، مو تقول لي بس ابتداء، الابتداء والبصرة هذا المعنى الحرفي. ما هو المعنى الحرفي؟ ابتداء البصرة، وبعد
انتهاء
الكوفة. بارك الله، مو تقول لي الابتداء والانتهاء، لأن مفهوم الابتداء لفظ ابتداء، جاوبوني، لفظ ابتداء ولفظ انتهاء هذا معنى اسمي لو حرفي معنى اسمي. إذا أنا أقول لك لا ابتداء، انتهاء، ظرفية، استعلاء، هذه معاني اسمية. لكن إذا أقول لك على الطاولة، في الطاولة، من البصرة إلى الكوفة، يعني صار ظرفية الطاولة، استعلاء الطاولة، ابتداء البصرة، انتهاء الكوفة، هذا معنى حرفي وهذا معنى ربطي. صار واضح. يلا 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 الأمر الأول، أنت ما تتصور معنى ابتداء البصرة من دون إيراد لفظ البصرة، أنت ما تتصور معنى انتهاء الكوفة من دون إيراد لفظ الكوفة. إذن في أصل التصور، في أصل المعنى، أنت ما تدرك معنى ابتداء البصرة وانتهاء الكوفة من دون إيراد البصرة والكوفة. وأحصى. إذن هذا الأمر الأول، المعنى الحرفي يحتاج إلى المعنى الاسمي في أصل المعنى. أنت ما تتصور معنى ابتداء الكوفة من دون إيراد الكوفة، ما تتصور انتهاء البصرة من دون إيراد لفظ الكوفة. هذا واحد. اثنين، مجال الدلالة، يعني من البصرة إلى الكوفة، من البصرة ما يدل على معنى، ما يدل على معنى
ابتداء البصرة إذا فكرت بين من وبين البصرة. ولفظ إلى الكوفة لفظ إلى ما يدل على انتهاء الكوفة إذا فكرت بين إلى وبين الكوفة. شو الفرق بين الأول والثاني في ابتدائي؟ الفرق بين الأول والثاني، الأمر الأول أنت من لفظ من، لفظ من بروحها ما تفهم معنى
الابتداء،
لفظ إلى الوعدها ما تفهم معنى الانتهاء. في الأمر الثاني مو كلامنا عن الابتداء والانتهاء، كلامنا عن دلالة من على ابتداء البصر، دلالة لفظة إلى على نهاية الكوفة. هذه اللفظة من وإلى الوحيدة إذا فككت عن الكوفة والبصرة ما تدل على ابتداء البصرة ولا تدل على انتهاء الكوفة. واضح ولا مواضح؟ الأمر الأول أصل معنى دلالة من على الابتداء، وأصل معنى دلالة إلى على الانتهاء. أنت ما تصور من مفردة من وإلى بمعزل عن بقية المفردة. الأمر الثاني دلالة من على ابتداء البصرة ودلالة إلى على انتهاء الكوفة ما تتم من دون ذلك. الأمر الثالث التحقق الوجود، يعني ابتداء البصرة يتحقق من دون دخول من على البصرة ما يتحقق. بعد انتهاء الكوفة يعني مفهوم انتهاء الكوفة، هل يتحقق هذا المفهوم وهل يوجد هذا المفهوم من دون دخول إلى على الكوفة؟ لا. إذن في ثلاثة أمور نحن نحتاج إلى دخول من وإلى على مفردة البصرة والكوفة. الأمر الأول لإدراك معنى من ومعنى إلى. الأمر الثاني لإدراك دلالة من على ابتداء البصرة وإلى على انتهاء الكوفة. ثلاثة الأمر الثالث بعد ولتحقق وجود الابتداء، مو وجود الابتداء خارجا، لا وجود مفهوم الابتداء. لا يتحقق مفهوم ابتداء البصرة ولا يتحقق مفهوم انتهاء الكوفة إلا إذا دخلت من على البصرة ودخلت إلى على الكوفة. إذا أعيد وأكرر المعنى الحرفي هو المعنى الرابطي غير الاستقلالي، فالمعنى الحرفي لا يتصور من دون الدخول على مفردات أخرى. فإذا زال الترابط بين المعنى الحرفي والمفردات الأخرى ينتفي المعنى الحرفي من حيثية المعنى أولا والدلالة ثانيا والتحقق والوجود ثالثا. يا أخي دورتنا ايش دخل هذا كله في حكمة؟ ايش دخل هذا كله ببحثنا؟ يلا لاحظ شلون الحال التمثيل الفلسفية العظيمة. الله عز وجل وجود واجب او ممكن؟ واجب، فهو علة العلة. الانسان واجب الوجود او ممكن الوجود؟ ممكن الوجود. اذا هو معلول، اذا عدنا علة وهي واجب الوجود، وعدنا معلول وهو ممكن الوجود، هذا الممكن الوجود في حدوثه وبقائه مرتبط بعلة العلاج بواجب الوجود، فوجود ممكن الوجود عين الارتباط بواجب الوجود. يعني المعنى الإمكاني ممكن الوجود هو بمثابة قيام المعنى الحربي بالمعنى الاسمي. من دون وجود المعنى الاسمي البصرة والكوفة تتصور المعنى الحربي من وين؟ ما تتصور. بعد من دون وجود واجب الوجود الله ما تتصور ممكن الوجود الإنسان المعلوم. إذا ما تتصور، إذا هذا المعلوم ممكن الوجود ما يمكن يخلق فعل من دون الله. ممكن الوجود لا يمكن أن يخلق فعل من دون واجب الوجود. إذا النتيجة النهائية، النتيجة النهائية التي نصل إليها إن وجود المعلوم. ما هو المعلوم في بحثنا؟ ممكن الوجود عين الربط لعلته، يعني عين الارتباط بالعلة الأولى، علة العلل الله عز وجل واجب الوجود. يا الله، دليلة قرآنية، دليلة قرآنية يا حبيبي يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني أنت فقير ومحتاج، في أصل وجودك حدوثه وفي بقائك واستمرارك. يعني أنت فقر في فقر، أنت رابط في رابط، أنت تعلق في تعلق، توقف على توقف، أنت تتوقف على علة العلل، على الله عز وجل في حدودك وفي بقائك، في حدودك وفي استمرارك. إذا المقدمة الأولى اللي خلصنا إليها اليوم، لاحظ الآن، لاحظ الآن العنوان الجانب الذي تنسب تشوفه واضح الآن في ذلك. واحد، وجود المعلول يعني وجود ممكن الوجود، عين الربط بوجود علته، يعني عين التوقف على وجود علته واجب الوجود. واضح ولا؟ إذن ممكن الوجود وجود حرفي، وجود ربطي، وجود تعلقي، يعني وجود غير قائم بنفسه، وجود قائم بغيره. لذلك تقول، لذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى احنا هاي الكلمات نجيبها بس إليها معنى فلسفي. لا حول ولا قوة يعني لا يوجد حول ولا قوة، لا ابتداء ولا استمرار، لا حدوث ولا بقاء إلا بالله العلي العظيم. يعني احنا قائمين، قوتنا قائمة بالله عز وجل حدوثا وبقاء، فنحن عين التعلق بالله، عين الارتباط بالله، عين التوقف على الله تبارك وتعالى. ما أجمل كلمة التوحيد. شوف الفكر الفلسفي والكلام الإمامي كيف قام على أصول عقلية محكمة ومتينة. يلا نقرأ الآن المقدمات الثلاث فلك تطلعها من الكتاب. المقدمة الأولى، قال إن قيام المعلول بالعلة ليس من قبيل قيام العرض بموضوعه. قلنا العرض هو الموجود في موضوع، كقيام الكم بالجسم والعين بالجسم، أو الجوهر بمحله، يعني أو من قبيل قيام الجوهر بمحله، كقيام يعني بمحله يعني بنفسه، قيام الجسم بنفسه، النفس بنفسه. إذا يريد أن يقول الوجود الممكن مو قيامه بالوجود، الواجب مثل قيام العرب بالجوهر. يعني احنا مو نعرض على الله، احنا مو اعراض نعرض على الجوهر الله، هذا ليس من هذا القبيل. هذا المقدمة الأولى، فرق بين الجوهر والله. بل قيامه بها، يعني قيام المعلول بها بالعلة، يرجع إلى معنى دقيق يشبه قيام المعنى الحرفي المعنى الربطي بالمعنى الاسمي المعنى الاستقلالي في المراحل الثلاث: الأولى التصور، الثانية الدلالة، الثالثة التحقق. فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، فهناك معاني اسمية هي السير والبصرة والكوفة. لماذا سميت معاني اسمية؟
استقلالية،
لأنها معاني استقلالية. مثل ما الاسم يستقل بالتصور، كذلك هذه المعاني. ومعنى حرفي، نحن كلامنا في المعاني مو في الألفاظ اللي تدرسونها في النحو. اسم فعل، اسم وفعل وحرف، واضح ولا لا؟ هذه الألفاظ الكلمة يقسمونها ثلاثة أقسام: اسم فعل حرف. في الفلسفة نقص اسمين لأن نقسم المعاني، إما قائم بذاته أو قائم بغيره، فيصير عندنا اسم وحرف. الفعل يا مجاوبون فنكم، الفعل معنى اسمي لو معنى حرفي؟
معنى اسمي
قطعا. اللي جاوب فنا أحسن. الفعل في هيئته ضرب فعل، هذه الهيئة والصيغة هذه معنى حرفي، لا تقوم بغيرها، تقوم بالحروف. لكن نفس الألفاظ ضرب الضاد والراء والباء معاني اسمية. إذا مادة الأفعال اسمية وهيئات الأفعال حرفية، واضح ولا؟ صار الفعل إليه في معنى، معنى اسمي استقلالي وهو مادته، ومعنى حرفي غير استقلالي ربطي وهو الصيغة والهيئة. زين، ومعنى حرفي وهو كون السير ممدوعا من البصرة ومنتهيا إلى الكوفة. فالابتداء والانتهاء المفهومان من كلمتين من وإلى فاقدان للاستقلال في مجال التصور، يعني للاستقلال في المعنى، للاستقلال في إدراك المعنى في مجال التصور. ما تصور معنى الابتداء والانتهاء بمجرد لفظة إلى من دون دخولها على شيء، ومجرد لفظة من دون دخولها على شيء. يقول: فلا يتصوران مستقلين ومنفكين عن تصور البصرة والكوفة، يعني مدخول من ومدخول إلى. وإلا يا أخي، يعني لو يتصور من دون الدخول على الكوفة والبصرة لعاد المعنى الحرفي من وإلى معنى الإسميين، ولصار نظير قولنا الابتداء خير من الانتهاء، لأن لفظ الابتداء معنى اسمي والله حرفين اسمي، لفظ الانتهاء اسمي أيضا. هذا الأمر الأول في التصور. الثاني: قالوا كذلك فاقدان للاستقلال في مجال الدلالة، فلا يدلان على شيء، يعني لا يدلون على الابتداء من البصرة ولا الانتهاء من إلى الكوفة، إذا فكتا عن مدخوليهما البصرة والكوفة. الثالث: كما هما فاقدان للاستقلال في مقام التحقق والوجود، يعني ماذا مقام التحقق والوجود إشارة؟ قال: فليس للابتداء الحرفي وجود مستقل منفرد عن متعلقه، كما ليس للانتهاء الحرفي وجود كذلك يعني مستقل منفك عن متعلقه. ليش قال الابتداء الحرفي والانتهاء الحرفي؟ لأن في ابتداء اسمي معروف من لفظ ابتداء، وفي انتهاء اسمي معروف من لفظ انتهاء. هذه المقدمة اللي خليناها الثالثة، هذه الآن الثانية ذكر. الآن في ثنايا الكلام اللي بيجي من عرف المقدمة الثالثة، حيثية الوجود وحيثية البقاء، ولأن لم يصرح بها. قالوا: على ضوء ذلك يتبين وزان الوجود الإمكاني الذي به تتجلى الأشياء وتتحقق الماهيات. الماهيات جمع ماهية،
مصدر صناعي عطوف الصرف مصدر صناعي مدها بياء مشددة وتاء مربوطة ما هي هذا مصدر صناعي يقول المانية هي ما يقال في جواب ما هو ما هو الإنسان حيوان ما هو الفراس حيوان صارم ما هو الكلب حيوان عام أي من حيوان ناطق هذه ماهية الإنسان فإن وزانه وزان وجود الإمكان إلى الواجب يعني واجب الوجود لا يعدو عن وزان المعنى الحرفي إلى الاسم يعني كما يتعلق المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي كذلك يتعلق الوجود الإمكاني بالوجود الواجب يقول لأن توصيف الوجود بالإمكان إمكان يعني فقط يعني فقط حدوث أنواع بقاء هنا الآن تأتي المقدمة الثانية التي ذكرناها في أصل الحدوث وأصل البقاء لأن توصيف الوجود بالإمكان يعني ماذا إمكان؟ يعني كان عدم وانتقل من العدم إلى الوجود لنقل من الوجود من العدم إلى الوجود يحتاج إلى إيجاد وإحداث ويحتاج إلى إبقاء بحيث ما يرجع إلى العدم يقول لأن توصيف الوجود بالإمكان ليس إلا بمعنى قيام وجود الممكن وتعلق الممكن بعلته الموجبة له حدوثا وبقاء تعلقه بعلته يعني حدوثا وبقاء وليس وصف الإمكان خارجا عن هويته وحقيقته عن حقيقة الوجود بل الفقر والربط عين واقعيته يعني عين واقعية الوجود الإمكاني فقر في فقر يعني فقر من حيث الحدوث وفقر من حيث البقاء وإلا فلو كان في حاقة الذات غنيان ثم يعني لو كان ممكن الوجود في حاقة الذات يعني في حاقة ذاته غنيان ثم عرض له الفقر يلزم الخلف يعني يلزم خلف فرض كونه غنيا واضح ولا اذا انت تفترض انه غني اذا غني يعني لا يعرض له الفقر يعني المراد بالغني الغني بذاتين قال ما يعرض عليه الفقر فاذا قلت عرض عليه الفقر هذا خلف فرض كونه غني هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى المقدمة الأولى هي أصعب الثانية ذكرها بشكل بسيط وهي أعمق ثانية وحدة حقيقة الوجود تلازم عمومية التأثير يأتي علينا الكلام صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه